فنتكلم اليوم بإذن الله بإيجاز عن مجموعة مسائل متعلقة بصلاة الجماعة. أولاها: هل تصح الجماعة من رجل وصبي؟ وهل تصح من رجل وامرأة؟ فالجواب عن هذين السؤالين: نعم، تصح الجماعة من رجل وامرأة، وفي ذلك حديث عظيم رواه أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الرجل من الليل فأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. إذا استيقظ الرجل من الليل فأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فهذا فضل عظيم يفرط فيه أكثرنا، ونسأل الله أن يعيننا على الإكثار من الطاعات حتى نلقى الله بأعمال حسنة. وهذا أيضا مما ينبغي الحرص عليه في البيوت، أن الرجل إذا صلى خاصة صلاة النافلة في الليل أن يصلي مع زوجته حتى تشعر بلذة العبادة أكثر مما لو صليا منفردين، وليس هذا من البدعة في شيء أن تصلي قيام الليل مع المرأة. وإذا صلت المرأة مع زوجها فإنها تصلي خلفه ولا تصلي عن يمينه ولا عن شماله، بل تصلي خلفه. وأما الصلاة مع الصبي فقد تقدم حديث ابن عباس رضي الله عنه عندما قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي، فوقف ابن عباس عن شماله فأمسك رسول الله برأسه وأقامه عن يمينه. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن اعتبر الصلاة مع هذا الصبي صلاة جماعة، لأنه حرص على أن يكون الصبي عن يمينه وعلى أن يكون متحاذيين. وهذا أيضا مما ينبغي الحرص عليه يا إخوة، أن نعلم أولادنا الصلاة في البيت والصلاة في المساجد. وهذا الأمر كنت قد ذكرته سابقا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر. يعني البعض تستغرب منه أنه يقول الولد لم يبلغ بعد. يا أخي، الولد يبلغ في نومة ينامها، نومة ينامها فيأتيه الحلم فيبلغ. هل تتوقع أنه بكبسة زر سيتحول هذا الولد من ترك الصلاة إلى المحافظة على الصلوات الخمس في أوقاتها؟ ألا يحتاج الأمر إلى تدرج بالغلام وبالجارية بالبنت؟ ألا تعلم أنه إذا ما فرط ابنك بعد بلوغه بالصلاة فإنه سوف ينالك نصيب من الإثم، لقوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والسؤال يوم القيامة ليس طبطبة على الأكتاف، بل كما تقدم قوله عليه الصلاة والسلام: من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. فعلينا أن نلتزم بأوامر الله تعالى ونأخذها على محمل الجد حتى لا نناقش الحساب. فهذا من الأمور العظيمة، تعليم الأولاد الصلاة في البيت وفي المسجد. أم الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنها وعنه كانت تأخذ ابنها وهو ابن 5 سنين فتنطلق به إلى المسجد، ولربما كانت حائضة في بعض الأوقات فتدفع به إلى المسجد وتنتظره في الخارج في البرد وفي الظلمة حتى يتم الولد صلاته فترجع به إلى البيت. فلهذا كان أحمد بن حنبل هو أحمد بن حنبل، هو الإمام المقدم المبجل، إمام أهل السنة. ثم يأتي السؤال: إذا كانت المرأة في مجموعة من النساء فهل يجوز لها أن تأمهن؟ نعم يجوز، وفي ذلك حديثان أيضا أخرجهما الدارقطني والبيهقي بسند صحيح، كل منهما عن زوج من زوجات من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، عن عائشة والثاني عن أم سلمة، أن كل واحدة منهما صلت في مجموعة من النساء فقامت بينهن، أي وقفت في الصف في نفس صف النساء لم تتقدم عليهن. ثم يأتينا بعد ذلك أحكام مهمة تتعلق بالتأخر عن تكبيرة الإحرام. إذا تأخر الإنسان عن تكبيرة الإحرام فإن ذلك سوف يضعه في مواقف يحتاج فيها إلى بعض الفقه حتى لا يخطئ في التصرف. أولا نبدأ بقول النبي عليه الصلاة والسلام: أبغض البلاد إلى الله الأسواق، وأحب البلاد إلى الله المساجد. البلاد هنا بمعنى البقاع، يعني أكره شيء إلى الله تعالى الأسواق، وأحب المناطق إلى الله المساجد. هذا الحديث ينبغي أن نستحضره في أذهاننا، لأن أكثرنا حتى الذين يذهبون إلى المساجد يذهبون في اللحظات الأخيرة، ولا أبرئ نفسي، يذهبون في اللحظات الأخيرة ولعلهم يدركون تكبيرة الإحرام أو لا يدركونها، ولعلهم يدركون تسليمة الإمام، ثم بعد ذلك بمجرد أن يقضوا صلاتهم يسبحون وهم خارجون من المسجد وينصرفون إلى أشغالهم. فهم بذلك قد أطالوا المكث في البقاع التي أبغضها الله، وأقلوا من المكث في البقاع التي يحبها الله تعالى. وترى أحدهم يقول، أو ترى أحدنا يقول: يا أخي العمل عبادة، نعم إن كان العمل يلهيك عن طاعة الله فهو عبادة حقا، لكنه عبادة للشيطان. فينبغي للإنسان أن يبكر المساجد، لكن لنفترض أنه قد أتى المسجد متأخرا فسمع الإقامة عن بعد، فهل يجب عليه في هذه الحالة أن يسرع الخطى حتى ينضم إلى الإمام قبل تكبيرة الإحرام؟ أبدا، فهذا منهي عنه. فقد صح عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي فسمع جلبة رجال، يعني صوت مشي بعض الرجال بسرعة، فلما قضى رسول الله صلاته قال ما شأنكم، يعني لماذا أسرعتم الخطى بهذه الطريقة؟ قالوا يا رسول الله استعجلنا صلاتنا يعني حتى ندرك الصلاة معك. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. يعني لا تسرعوا الخطى إلى المساجد، وفي الحديث الآخر ولا تسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فلا ينبغي للمسلم أن يدخل المسجد بسرعة، أحيانا تكون تصلي فتحس أن زلزالا قد ضرب المسجد وما ذلك إلا بعض رجال قد تأخروا فهم يسرعون الخطى حتى يدركوا الإمام راكعا، وهذا خلاف السنة كما ترى. ثم يستفاد من هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام وما فاتكم فأتموا، أنك إن أدركت الإمام في الركعة الثالثة من صلاة الظهر مثلا فهذه الأولى بالنسبة لك، أي أنك تقرأ فيها شيئا بعد الفاتحة، تقرأ فيها قرآنا بعد الفاتحة، وكذلك تفعل في الرابعة للإمام فهي الثانية لك، ثم إذا سلم الإمام تقوم فتصلي الثالثة والرابعة لك. إذن ما تدركه مع الإمام هو أول صلاتك وليس آخر صلاتك، في أصح قولي أهل العلم والله أعلم. ومما يتعلق بالتأخر عن الإمام أيضا أنني إذا أدركت الإمام ساجدا أو في التشهد فهل أنتظره حتى يقوم؟ هذا نراه من بعض الإخوة أنه يبقى قائما وينتظر الإمام حتى يقف، فإذا وقف كبر ودخل في الصلاة معه، وهذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم الصلاة فرأى الإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، حتى لو لم تعتد لك تلك ركعة فإنك تسجد مع الإمام وتجلس مع الإمام وتقوم مع الإمام بمجرد أن تدخل المسجد. ثم القضية التي نسأل عنها، هل إذا أدركت الإمام ساجدا تعتبر لي تلك ركعة؟ والصحيح أنه إذا أدركت الإمام ساجدا فإنه لا تعتد لك ركعة، وأما إذا أدركت الإمام راكعا وركعت معه فإن في ذلك خلافا بين أهل العلم، فالأئمة الأربعة وعامة أهل العلم على أنه تعتد لك تلك ركعة، أي أنك إذا دخلت المسجد والإمام قد قال الله أكبر وركع فركعت مع الإمام وسكنت بعض الشيء ثم قال الإمام سمع الله لمن حمده، فإن تلك تحسب لك ركعة وليس عليك أن تعيدها، إلا أن بعض أهل العلم قد خالف في ذلك كابن خزيمة وابن حزم وتقي الدين السبكي، وقد أورد ذلك الإمام الشوكاني، والمسألة فيها خلاف واضح، لكن كما قلت عامة أهل العلم على أن تلك تعتد لك ركعة، وقد استدلوا بحديث أبي بكرة رضي الله عنه والذي في البخاري أنه دخل فرأى رسول الله راكعا فركع ودب حتى دخل في الصف، يعني ركع على باب المسجد وبقي يدب وهو راكع حتى دخل في الصف، فلما قضى رسول الله صلاته قال زادك الله حرصا ولا تعود، يعني لا تعود إلى فعلتك هذه. فقالوا هذا أبو بكر أراد أن يدرك الركعة مع رسول الله فدب راكعا. ثم المسألة التي تليها، هل إذا جئت المسجد متأخرا فهل يجوز لي أن أنشئ جماعة ثانية أو لا يجوز؟ وهذا أيضا مما يكثر فيه الخلاف، والحق والله تعالى أعلم أنه يجوز لك أن تنشئ جماعة ثانية إذا ما أتيت المسجد متأخرا فرأيت رجلا يريد أن يصلي، فيجوز لك في هذه الحال أن تصلي جماعة ثانية، والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسجده فقضى صلاته فأتى رجل متأخر عن الصلاة فقام يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه، يعني لو يقوم أحدكم، يخاطب الصحابة، لو قام أحدكم ليصلي مع هذا الرجل حتى يكسب أخوه أجر الجماعة، فقام رجل، وعند ابن حبان أن هذا الرجل هو أبو بكر رضي الله عنه الذي يسارع إلى كل خير، فقام وصلى مع الرجل، فيجوز لك أن تنشئ جماعة ثانية، لكن الحذر كل الحذر من أن يتأخر المرء عمدا لأنه يكره الإمام فيريد أن ينشئ جماعة وراء الإمام، فهذا من تفرقة الصف المسلم، وهذا من إشاعة الفتنة. يا أخي إن كان في قلبك شيء على الإمام فخاطبه وتوجه إليه وعظه في دينه، فإن لم يعجبك الإمام فاذهب إلى مسجد آخر، ولكن لا تشق عصا المسلمين ولا تجعل في المسجد الواحد جماعات متتالية، فكفى المسلمين فرقة وكفاهم ما فيهم. ثم الأمر الذي بعد ذلك، أمر ذهاب النساء إلى المساجد. هل إذا استأذنت زوجة أحدنا، إذا استأذنته أن تذهب إلى المسجد، هل يفضل أن يقول لها أمكثي في البيت أم يسمح لها بالذهاب؟ في ذلك أحاديث تدل على أنه علينا أن نسمح للنساء بالذهاب إلى المساجد، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات. لكن يا أخوة الإسلام، إذا لم يؤخذ بكله فإنه يتشوه، يعني إذا أخذنا ما يعجبنا من الحديث وتركنا ما لا يعجبنا فإن ذلك سوف يشوه أحكام الله. وما الذي أعنيه بذلك؟ يعني ما أظن أحدا في هذه الأيام أو الغالبية العظمى إلا ويسمح لزوجته أو لابنته أو لأخته أن تذهب إلى المسجد، ولكنه لا يراعي الشطر الثاني من الحديث: وليخرجن تفلات. ما معنى تفلات؟ قال ابن عبد البر: يعني متغيرات الرائحة، يعني غير متطيبات، حتى لو المرأة طرأ عليها عرق فلا يجوز لها أن تتطيب لتغطي رائحة العرق. يا إخوة، لا يجوز أبدا لرجل أن يسمح لزوجته ولا لأخته ولا لمن له سلطان عليها أن تخرج إلى المسجد بطريقة فيها تحايل على الدين. يعني سبحان الله، النساء يستغربن عندما يسمعن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقن يا معشر النساء فإني رأيتكن أكثر أهل النار. تستبشع المرأة هذا الحديث: لماذا يا رسول الله نحن أكثر أهل النار؟ لماذا؟ الجواب كما ترون في مجتمعات المسلمين. بالله عليكم، كم امرأة في مجتمعات المسلمين تلتزم بالحجاب الشرعي وتلتزم بالخروج الشرعي وتلتزم بالعلاقات الشرعية مع الجنس الآخر؟ والله أنا أقول أن تكاد تعدهن على الأصابع في المجتمع أو في مكان عملك. تتحايل المرأة على الدين تحايلا عجيبا حتى في خروجها إلى المسجد. تضع كريم معطر، يا أخي هذا مش ريحة، هذا كريم معطر. نعم، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه مرت به امرأة مستعطرة فقال: يا أمة الجبار، أين تريدين؟ المسجد تريدين وإليه خرجتي؟ قالت: نعم. قال: إذن عودي فاغتسلي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرأة تخرج مستعطرة فيقبل الله منها صلاة حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. خليها تروح إلى المسجد وتصلي الصلاة المفروضة وتصلي بعدها السنة والنافلة 10 ركعات و20 ركعة، لن يقبل الله منها شيئا، بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ترجع إلى بيتها فتغتسل. والعجب كل العجب من الأخوات اللواتي يخرجن إلى المسجد بالبنطال وببعض أنواع العطور وبالتحايل على الدين، وهذا فقط مزيل للشعر، وهذا كريم، وهذا مصفف للشعر، ما إلى ذلك. ثم بعد ذلك أيضا لا يراعين الحجاب الشرعي فيلبسن جلابيب أو عباءات تلتصق بالبدن. يعني المرأة تتحايل بأي طريقة حتى تظهر جمالها، حتى إن لبست الجلباب فإنها تلبسه مفصلا حتى تخبر الناس أنني لست أقل جمالا من المتبرجات، وهذا تحايل لا ينطلي على رب العزة سبحانه وتعالى. فالمرأة إذا خرجت عليها أن تخرج كما أمرها الله، وليخرجن تفلات، يعني غير متطيبات أبدا. ثم إنها لا بأس من خروجها لطلب دروس العلم بالشرط المذكور، بل واجب عليها أن تتعلم العلوم الشرعية، تتعلمها ما أمكنها بالشريط الإسلامي، بالكتاب الإسلامي، بالتلفزيون، إن لم تتمكن من ذلك كله تتعلمه عن طريق المسجد، ولكن على أن يكون خروجها كما أمر الله تعالى وكما سن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وقرة أعين المجاهدين وإمام الموحدين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ينبغي التنبيه أيضا على أنه يفضل للمرأة أن تصلي في بيتها، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الرجال أن يأذن لأزواجهن بالذهاب إلى المسجد، لكنه في الوقت ذاته فضل للنساء أن يصلين في البيوت. وهذا يدخل في منظومة الإسلام الكلية التي تفضل للمرأة السترة والاختباء عن أعين الرجال ما استطاعت إلى ذلك سبيلا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن، خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وفي الحديث الذي حسنه ابن حجر والإمام الألباني رحمه الله أن أم حميد الساعدية رضي الله عنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب الصلاة معك، يعني أحب أن آتي إلى مسجدك المسجد النبوي وأصلي معك. فقال لقد علمت، وصلاتك في بيتك خير لك من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد هذا. دعونا نقف مع هذا الحديث وقفة متأملة. هذه المرأة الصالحة أرادت أن تكسب الأجر العظيم بأن تصلي خلف النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما سواه، ألف صلاة. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبهها على أن الصلاة في بيتها أفضل. هي لم تخرج للعمل، لم تخرج لتعمل سكرتيرا، ولم تخرج لتعمل مضيفة في الطائرات، ولكنها خرجت لتصلي خلف أفضل البشر عليه الصلاة والسلام، وفي مكان من أفضل الأماكن في المسجد النبوي. مع ذلك ماذا قال لها؟ صلاتك في بيتك، يعني مكان بيتوتتك، يعني غرفة النوم، خير لك من صلاتك في حجرتك، في بقية البيت الحجرات. وصلاتك في حجرتك خير لك من صلاتك في دارك، هذا الفناء الذي يكون أحيانا في وسط البيوت. وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجد هذا. وأعيد وأذكر، مسجد هذا الذي كان يتكلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي الصلاة فيه بألف صلاة فيما دونه، والمرأة ما تخرج إلا للصلاة. مع ذلك الإسلام الذي حرص على سترة المرأة وعلى انفصالها عن الرجال غاية الانفصال يفضل لها أن تصلي في بيتها وتنال الأجر العظيم بذلك إذا التزمت بأمر النبي عليه الصلاة والسلام.